بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في باب أحكام المفطرين في رمضان: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. هذا هو القسم الثاني أو الثالث على التقسيم الذي قسمناه بالأمس بإفراد المريض قسم والمسافر قسم ثاني. الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما، بل يحرم عليهما الصيام، يحرم عليهما الصيام، فيجب عليهما الفطر، لأن من شروط صحة الصيام انقطاع دم الحيض ودم النفاس كما ذكرناه بالأمس. وقد ثبت في صحيح حديث عائشة رضي الله عنها عن أن معاذة العدوية سألتها فقالت: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: كان حرورية أنت، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قامت امرأة جزلت من أوسطهن، يعني من عقلهن، من أفضلهن عقلا، فقالت: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب من إحداكن. ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام نقصان الدين بقوله: أليس إذا حارت لم تصم، لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. فدل ذلك على أن الحائض ومثلها النفساء لا تصومان بل تفطران، ويجب عليهما القضاء. ثم إن المرأة إذا كانت صائمة فخرج عليها دم الحيض أو النفاس ولو قبل غروب الشمس بلحظة فإنها تفطر ويفسد صومها، ويفسد صومها. فإذا خرج الدم في أي لحظة من لحظات نهار رمضان فسد الصوم، كما أنه إذا انقطع عنها الدم في آخر جزء من الليل يجب عليها الإمساك، ويجب عليها الإمساك وصوم هذا اليوم التالي، ولو أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن يجب عليها أن تبادر بالاغتسال قبل طلوع الشمس لأجل أن تدرك صلاة الفجر في وقتها. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الحامل والمرضع هذا هو القسم الثالث على ما ذكره المؤلف من المفطرين في رمضان. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، يقول المؤلف، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. إذا صامتا فإنه يجزئهما، وهذا لا إشكال في ذلك. إذا أخلتا بالعزيمة فنبذ. وفطر الحامل والمرضع بناء على كونهما مريضتين، ولهذا استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بأن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أفطرتا، فهما في الحقيقة في حكم المريض. فإن الحامل قد تخشى من لحوق ضرر عليها من الصيام أو بلحوق ضرر بجنينها وحملها، ثم إنها إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فصحة ولدها من صحتها، وصحتها تؤثر على صحة ولدها وجنينها. فلأجل هذا كان في حكم المريض. وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها من الصيام بانقطاع الحليب عن رضيعها فإنها تفطر ولا إشكال في ذلك. وقد جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو عن الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو قال الصيام. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن مجود إسناده بعض العلم وعله بعضهم بالاضطراب والأقرب الله أعلم أنه حديث لا بأس بسنده. ففيه حجة على أن الحامل والمرضع وضع عنهما الصيام يعني أنه أسقط عنهما أداء ويجب عليهما بعد ذلك القضاء وإن صامتا أجزأهما كما ذكر المؤلف. والمؤلف ذكر في الحامل والمرضع حالتين. الحالة الأولى أن تخافا على نفسيهما فقط، فإن خافتا على نفسيهما لم يذكر المؤلف هذه المسألة لكنها هي حالتان. الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما فحينئذ يجب عليهما فلهما الفطر وعليهما القضاء دون الكفارة، وهذا بلا إشكال وقد يكون اتفاقا بين أهل العلم. إذا خافت الحامل أو المرضى على نفسيهما فقط أفطرتا ثم بعد ذلك قضتا، ليس عليهما إلا القضاء دون الكفارة. الحالة الثانية إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أو إذا خافتا على ولديهما. الحالة الثانية إذا خافتا على ولديهما، يقول المؤلف أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكره المؤلف، وهذا قول الحنابلة، وهذا استدلالا منهم بقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقالوا إنها تستطيع الصيام، إن هذه الحامل أو المرضع تستطيع الصيام لكنها تركته خوفا على ولدها فتدخل في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه، يعني أنها تطيقه تستطيعه، فيجب عليها حينئذ مع القضاء الكفارة ففدية، لأن الآية نصت ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقالوا إن الكفارة حينئذ على ولي الطفل سواء كانت حاملا أو مرضعا، وليس على الحامل أو المرضع، وإنما الكفارة أو الفدية يدفعها ولي الرضيع أو ولي الجنين الحامل، ووليه قد يكون إذا كانت في حق المرضعة قد يكون والده قد يكون والدة وقد يكون المستأجر للمرضع، قد تكون ضئرا يعني. وقال بعضهم ترى ابن عقيل أن الكفارة على المرأة، لكن صحيح المذهب أن الكفارة على الولي. هذا هو القول الأول وهذا استدلال. القول الثاني أنها تفطر وليس عليها قضاء وتطعم عن كل يوم مسكينا، يعني عليها إيش؟ الكفارة دون القضاء. وهذا جاء عن أثار صحيح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن هذا وفي هذا القول مخالفة لقول الأئمة الأربعة، مخالفة لقول الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وجمهور التابعين ومما يدل على ضعفه قوله عز وجل فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا نص في أن المريض والمرأة الحامل والمرضع هما في حكم المريض، وقد نص الله عز وجل على وجود القضاء عليهما، فعدم فإسقاط القضاء عنهما اكتفاء بالكفارة مخالفة لظاهر الآية. نعم. والقول الثالث وهو أنه يجب عليهما القضاء دون الكفارة، يجب عليهما القضاء دون الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ويا في المذهب، وهو قول جماعة من التابعين كالزهري وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم، وهذا القول هو الراجح وهو الأظهر، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما ونفسيهما فإنه لا يجب عليهما سوى القضاء فقط، لأن الحديث السابق حديث أنس بن مالك الكعبي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل وضع على المرأة الحامل والمرضع الصوم والصيام ولم يذكر الكفارة، ولا يجوز داخل البيان عن وقت الحاجة، فالمقام مقام بيان وتعليم وإرشاد وتوضيح، فلما لم يذكر عليه الصلاة والسلام الفدية أو لم يذكر الكفارة دل على عدم وجوبها، دل على عدم وجوبها، فإجابها يفتقر إلى دليل واضح صريح صحيح يلزم هذه المرأة الحاملة أو المرضع بهذه الكفارة بالإضافة إلى القضاء. والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية، فلا يثبت منها شيء إلا بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل شرعي صحيح صريح في إيجاب الكفارة مع القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. يقول المؤلف الرابع، القسم الرابع من المفطرين أو وهو الخامس، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى بره، أخرج الذي المريض مرضا يرجى برؤه، فإن المريض مرضا يرجى برؤه، سبق لنا الحديث عنه بالأمس بأنه إيش يقضي لعموم قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما العاجز عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، المؤلف جعل هذا الحكم وهو الإطعام عن كل يوم مسكين، إطعام عن كل يوم مسكينا يشمل قسمين أو نوعين أو صنفين، العاجز عن الصيام لكبر والمريض مرضا لا يرجى برؤه. ويدل لذلك قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما هي ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، رواه البخاري معلقا، رواه البخاري في صحيح معلقا، وهو قول جماعة من الصحابة كعلي وأبي هريرة وابن عباس وجماعة من التابعين كسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ورواية عن الشافعي رحمه الله. وذهب الإمام مالك إلى أن العاجز عن الصيام لكبر أو مرض يفطر وليس عليه شيء لأنه عاجز وقد سقط عنه التكليف، وأنه لا دليل على شغل ذمته بفدية أو بكفارة، وهي الرواية الأخرى عن الشافعي رحمه الله. لكن الصحيح هو قول الجمهور أن عليه الفدية، أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر في السن جمع، كان يفطر، لما كبر وشق عليه الصيام كان يفطر ويجمع المساكين ويغديهم أو يعيشهم بعدد أيام الشهر التي أفطرها. فهو قول عدد من الصحابة وفعل بعضهم، وهو ظاهر الآية، والآية وإن كانت منسوخة إلا أنها محكمة في بعض الأفراد. آية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هي منسوخة لكنها لم تنسخ في جميع الأفراد كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، بل إنه ذكر هذا الكلام في سبب نزولها وسبب ورودها، وهذا مما يقوي هذا القول بأن الكبير الذي لا يستطيع الصوم لكبره فإنه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. واختلف في مقدار المخرج. مذهب الإمام أحمد أنه إن كان من البر الجيد فإنه مد، وإن كان من الشهير فنصف صاع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخرج مدا مطلقا، وذهب بعضهم والأقرب والله أعلم أنه يخرج مدا وهو ربع الصاع، وهو ربع الصاع النبوي. والمؤلف ذكر ألحق المريض المرضا لا يرجى برؤه بالكبير الذي لا يستطيع الصيام بهذا الحكم. لكن قد يقال إن المريض مرضا لا يرجى برؤه، قد يقال إنه يخير في الانتظار حتى ينظر في مدى إمكانية برئه فيقضي بعد ذلك، وإلا فيخرج الكفارة والحمد لله، سيما في هذا الزمن الذي تطورت فيه علوم الطب وأصبحت كثير من الأمراض التي كانت مستعصية في الزمن الماضي يمكن علاجها ويمكن البرء منها بإذن الله في هذا الزمن. يقول رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني من أفطر في نهار رمضان من غير من سبق ذكرهم ممن ذكره المؤلف، من غير من ذكره المؤلف، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، أنه لا يجب عليهم سوى القضاء. نعم. فلو مثلا كما سيأتي في باب ما يفسد الصوم استمنى مثلا أو كرر النظر فأنزل مثلا، فإنه عليه القضاء فقط دون الكفارة، فإن عليه القضاء دون الكفارة لعموم قوله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. ويعني بقدر فعليه قضاء الأيام، عليه قضاء أيام بقدر الأيام التي أفطرها، فعدة من أيام أخرى. وجاء عن بعض السلف أنه يصوم يومين عن كل يوم. وجاء هذا في أثر عن عائشة رضي الله عنها لكنه ضعيف. وجاء قال بعضهم انه يصوم 3 أيام وقال بعضهم انه يصوم 12 يوما عن كل يوم، لكن كل هذه أقاويل لا دليل عليها وهي مخالفة لظاهر القرآن في قوله عز وجل فعدة من أيام أخرى، فالواجب عليه أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها فقط. فهذا هو نص القرآن وهو ظاهر السنة. ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن يقضيها إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تذكر أكثر مما من الأيام التي أفطرتها فهذا هو ظاهر السنة وظاهر نص القرآن. فالصحيح أن الإنسان إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها. ثم إن من أفطر بالأكل أو الشرب فليس عليه كفارة كما ذكر المؤلف. وحكي عن الإمام مالك أن الكفارة بكل فطر يهتك الصيام، يهتك حتى لو كان بأكل أو شرب، لكن الصحيح أنه كما سبق لعدم الدليل والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية حتى يثبت شغلها بالكفارة بدليل صريح صحيح. وسيأتي الكلام في الجماع. نعم. قال إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، يعني كفارة. كفارة الجماع في نهار رمضان هي مثل كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر حسي أو بعذر شرعي. العذر الحسي كالمرض وكالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو عذر شرعي كالسفر، أو بعذر شرعي كأيام العيدين وأيام التشريق التي يحرم صيامها فإن قطع التتابع لغير عذر من تلك الأعذار وجب عليه أن يستأنف الصيام. فإن لم يستطع الصيام أطعم كم؟ 60 مسكين، يعني كل يوم مسكين، وفي الخلاف السابق في مقدار الإطعام، أطعم عن كل يوم من الشهرين مسكينا. ثم الصحيح أن هذه الكفارة على أو قبل هذا من وقع في المحظور وهو الجماع في نهاية رمضان لا شك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب عليه 4 أشياء: أولا التوبة والاستغفار والندم على هذا الفعل، ثانيا يجب عليه أن يتم صيام بقية اليوم، ثالثا يجب عليه قضاء هذا اليوم، رابعا عليه الكفارة المغلظة المذكورة، عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. والدليل على هذه الكفارة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني. قال خذه فأطعمه أهلك. نعم. فهذه الكفارة واضحة وظاهرة في أنها على الترتيب. وذهب بعض العلم إلى أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها وقد جاءت بلفظ الواو عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكن ثابت في حديث في الصحيحين حديث أبي هريرة أنها على التخيير، وهي الموافقة لكفارة الظهار المذكورة في القرآن، وهي على الترتيب وليست على التخيير. نعم. ويجاب عن حديث عائشة وإن كان جاء في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة يرجح على حديث عائشة لأنه مخرج في الصحيحين. ثم إن حديث عائشة اختصر اختصارا، وأما حديث أبي هريرة فقد جاء مفصلا، جاء مفصلا ومبينا، وما كان مفصلا وموضحا ومبينا وذكر فيه القصة من أولها يقدم على ما كان مختصرا، لأن الاختصار يكون رواية بالمعنى، يكون رواية بالمعنى، فقد يكون تصرفا من الراوي أو من الناقل بفهمه الواقعة، لكن من ذكرها وفصلها وبينها هذا تكون روايته مقدمة على غيره. يقول المؤلف نعم إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي. والمقصود هنا الفطر بالجماع في الفرج هو الفطر بجماع في فرج مباح من زواج أو ملك يمين. أما إذا كان من زنا والعياذ بالله فإنه لا يكفر، لا ترقى الكفارة على تكفيره في نهاية رمضان، لا تقوى الكفارة على تكفيره في تكفير هذا الذنب في نهاية رمضان والعياذ بالله، وإنما هي خاصة. الكلام هنا فيما إذا كان الفرج مباحا من زواج أو ملك يمين. نعم. فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يلد فصيام رقبة مؤمنة فإن لم يلد فصيام شهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا. نعم. فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الأظهر، أنه إذا لم يستطع تسقط عنه، لظاهر حديث إيش أبي هريرة السابق لما قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال هو لا أجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنها تبقى في ذمتك حتى تجد، أو تبقى حتى بعد وفاتك ويخرجها الورثة من تركتك، ما قال هذا الكلام، وإنما لما جاء له بصدقة أعطاه إياها، ثم قال إنني أحوج الناس إليها، أنا أفقر واحد في المدينة، ما عندي شيء، كيف أعطيها فقراء غيري؟ قال خذها فتصدق بها على أهلك. فهو ظاهر في سقوطها عنه. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. أيوة. إذا جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هاتان المسألتان لها 4 صور نبسطها حتى يتضح المقام. الحالة الأولى إذا جامع في أول النهار ثم كفر بعد ذلك، ثم جامع في آخر النهار، جامع في النهار ثم اعتق رقبة كفر ثم جامع في آخر النهار، يعني جامع مرتين في يوم واحد لكنه كفر عن الجماع الأول قبل الجماع الثاني. فهنا يجب عليه على كلام المؤلف ومقتضى كلام المؤلف أنه يجب عليه كفارتان. يجب عليه إيش؟ يجب عليه كفارتان. وإن كان الجماع قد وقع في يوم واحد وقد كفر عنه فتكفيره عن الجماع الأول لا يغني عن جماع عن 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 هتكه حرمة اليوم وحرمة نهار رمضان في بقية اليوم. وذلك لأن الواجب عليه أن يتم الصيام بقية اليوم، أن يتم بقية الصيام بقية اليوم، فإن انتهكه بعد ذلك بجماع فكفارة ثانية. ونعم، وقيل إنه لا تجب عليه سوى كفارة واحدة، لأن اليوم واحد وقد فسد صيامه هذا اليوم بالجماع الأول، وقد فسد جماعه فسد هذا اليوم بالجماع الأول، فلا حكم لبقية اليوم وإن كان واجبا عليه أن يتم الصيام. الحالة الثانية أن يجامع في أول اليوم ثم يجامع في آخره دون أن يكفر عن الأول. كم تلزمه من كفارة؟ تلزمه كفارة واحدة قولا واحدا، هذا لا إشكال. نعم، كاليمين، كما لو حلف يمينا ثم كررها وحلف يمينا ثانية ثم ثالثة ثم رابعة مثلا ولم يكفر عن الأولى والثانية والثالثة فإنه تجزئ كفارة واحدة على الرابعة وتجزئ عما سبقها. قال والله لا أدخل دار فلان، بعد يومين قال والله لا أدخل دار فلان نفسه، والله لا أدخل دار فلان، وما كفر، فراد أن يدخله أن يدخل الدار أن يدخلها، نقول يجب عليك كم كفارة؟ كفارة واحدة. الحالة الثالثة أن يجامع اليوم ثم يكفر عنه ثم يجامع من الغد، فهذا لا إشكال ولا خلاف أنه عليه إيش؟ كفارة ثانية. جامع في اليوم الأول وكفر، ثم جامع في اليوم الثاني، هل تجزئه الكفارة الأولى؟ ما تجزئه، بل يجب عليه كفارة ثانية على اليوم الثاني. الحالة الرابعة أن يجامع عدة أيام ولا يكفر، فهل تلزمه كفارة بعدد الأيام التي جامع فيها أم تكفيه كفارة واحدة؟ هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. قال بعضهم إنه تلزمه كفارة عن كل يوم من نهار رمضان، لأن حرمة كل يوم من أيام نهار رمضان من أيام رمضان مستقلة، فإذا انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع فعليه كفارة، ثم إذا انتهك حرمة يوم ثاني عليه كفارة ثانية، وإذا انتهك حرمة يوم ثالث بالجماع فعليه كفارة ثالثة، وهكذا. فالأيام لا تعلق لها بعضها ببعض، فكل يوم عبادة مستقلة، فتجب عليه حينئذ كفارة بعدد الأيام التي أفسدها بالجماع. والقول الثاني أنه تجب عليه كفارة واحدة، لأن الإفساد وقع من جنس واحد وهو الجماع، فكما يكون في اليمين إذا حلف على يمين من جنس على محلوف وكان المحلوف من جنس واحد، إذا حلف عدة أيمان والمحلوف عليه من جنس واحد ولم يكفر عن واحد منها فإنه تلزمه كفارة واحدة. قالوا كذلك هنا هذه الأيام التي أفطرها بالجماع هي من جنس واحد فتكون كاليمين، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة لأن مسبب وموجب هذه الكفارات كلها هو الجماع. وكلا القولين قوي وكلا القولين له وجاهته وقوته. يقول المؤلف: وإن كفر ثم جمع كفارة ثانية وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. يقول كل من لزمه الإمساك في رمضان فعليه كفارة. يعني من يلزمه الإمساك في رمضان؟ الذي يلزمه الإمساك في رمضان الذي جامع في أول النهار ثم جامع في آخر النهار، وهذه الحالة سبقت. لكن يشمل في كلام المؤلف المريض الذي أفطر في أول النهار ثم برئ آخر النهار، والمسافر الذي أفطر في أول النهار فقدم وأقام في آخر النهار، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم وآخر النهار ونحوه. وقد مر معنا بالأمس أن الراجح أن هؤلاء، أن من أفطر أول النهار فله أن يفطر آخره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى ذلك فلا ترد هذه المسألة، ولا تجب عليه الكفارة بالجماع ما دام أنه قد رخص له وأذن له بالإفطار في أول النهار. يقول رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره. يعني إذا كان إنسان مريض فأفطر أياما من رمضان فاستمر مرضه ولم يستطع قضاء هذه الأيام حتى جاءه رمضان الثاني، فلما جاء رمضان الثاني شفي، فصام رمضان الثاني. بعد رمضان أراد أن يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان الأول، هل يجب عليه من القضاء كفارة ولا يكفي فقط القضاء؟ المؤلف يقول يكفي القضاء، وهذا هو الصح، وهذا هو الظاهر، وهذا ظاهر لا إشكال معلوم، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: فعدة من أيام أخرى. وهذا قد استمر به العذر والمرض حتى جاء أدركه رمضان الثاني، وهو ليس بأمره وليس بيده أن 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 يتحكم في مرض، فالشفاء بيد الله عز وجل. فعلى ذلك يقال، فعلى ذلك كما ذكر المؤلف، أنه لا يجب عليه سوى القضاء لعموم الآية. نعم. لكن الحالة الثانية قال: وإن فرط، هذه الحالة الثانية، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. وإن فرط أطعم مع القضاء يعني كل يوم مسكينا، يعني أفطر أياما من رمضان وبعد أن خرج رمضان في ذي القعدة أو في ذي الحجة شفي حتى جاء رمضان الثاني ولم يقضي، حينئذ يقول المؤلف عليه القضاء والكفارة، أن يطعم عن كل يوم مسكين، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، لأن جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وقد قال يحيى بن أكثم وغيره، قال يحيى بن أكثم: وجدته يعني وجوب الإطعام، وجوب الإطعام يعني عن من أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان الثاني، قال: وجدته عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم أجد من الصحابة مخالفا، ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا، يعني أن من أخر القضاء لغير عذر فإنه حتى أدركه رمضان أثنان فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومثل ذلك مثلا للمرأة الحائض إذا كان عليها أيام من رمضان أو نفثة، ثم طبعا لا شك أن المرأة تحيض في عدة أيام من كل شهر، فجاء من شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، وجاء شهر ذي القعدة وذي الحجة محرم حتى جاء شعبان ولم تقضي، فإنها حينئذ من غير عذر، يعني ليست مرضعة ولم تخف على ولدها، فحينئذ تكون يجب عليها مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا. طيب، لو أخر القضاء 3 رمضانات، والآن أخره لرمضان الثاني، طيب أخره إلى رمضان الثالث، أو أخره إلى رمضان الرابع، أو أخره إلى رمضان الخامس، 5 سنوات ما قضى، عليه قضاء قبل 5 سنوات، كم كف؟ وش ماذا يجب عليه؟ بدون عذر عليه القضاء، هذا ما في إشكال. كم كفارة؟ كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة، وإن طالت الأشهر وإن تعددت أشهر رمضان التي تجاوزها، لأن الكفارة هي لتفويت المحل، لتفويت محل القضاء، محل القضاء من بعد رمضان إلى رمضان إلى ما قبل رمضان الثاني، هذا فترة القضاء، هذا هو الواجب أن يقضي فيها. الواجب على من أفطر في رمضان، نعم، أن يقضي في هذه الفترة، وواجب موسع في القضاء، في شوال، في القعدة، في الحجة، في المحرم، في صفر، ربيع، جمادة، رجب، إلى شعبان. ولذا عائشة رضي الله عنها كما من حديث ثابت كان تكون عليه أيام رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، ما يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد شعبان فيدركه رمضان الثاني. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وإن ترك القضاء، يقول وإن ترك القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. نعم. لو أن إنسان مريض واستمر فأفطر في رمضان، واستمر مرضه إلى شوال وإلى ذي القعدة وإلى المحرم وإلى صفر، ثم في ربيع توفي والمرض مستمر معه، يقول المؤلف إذا كان العذر معه فلا شيء عليه، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل رخص له في الفطر وأمهل وأوجب عليه القضاء عند البرء من المرض، وهذا لم يصل للغاية التي أوجب الله عز وجل عليه القضاء فيها، فلا يجب عليه حينئذ شيء. واضح؟ الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا زال عذره طبعا، إذا شفي، فإذا استمر معه العذر المرض لم يصل للغاية التي أوجب الله عز وجل القضاء فيها، فحينئذ لا يجب عليه شيء، لا يقضي عنه وليه ولا كفارة ولا غير ذلك. قال وإن كان لغير عذر أطعم عنه بكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. نعم. يقول المؤلف إذا كان لغير عذر، إذا أخر لغير عذر، هو الآن أخطر في رمضان لعذر، سواء كانت المرأة حائضا أو نفساء أو كان مريضا، ثم زال العذر، طهرت الحائض والنفساء وشفي المريض واستمر لكنه لم يقضي، ثم توفي بعد ذلك وعليه أيام من رمضان، يقول من إذا كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا ظاهر لأنه وجب عليه الصوم، وجب عليه القضاء، وصل للغاية والزمن الذي يجب فيه القضاء، الذي أوجب الله عز وجل فيه القضاء، وهو بعد زوال العذر. فحينئذ ما وظهر تفريطه في القضاء، فحينئذ يقال أو لا يقال أنه ظهر تفريطه، لأن الوقت موسع فيه، ليس تفريط. لكن لو مات، لأن له أن يؤخره إلى شابه، هذا لا يعد تفريطا، لكن قدر الله عز وجل عليه أن يموت، يخرج عنه وليه الكفار عن كل يوم مسكينا. يقول المؤلف: إلا أن يكون الصيام منذورا، إلا أن يكون الصيام منذورا فإنه يصام عنه، إلا أن يكون الصيام منذورا فإنه يصام عنه. المؤلف فرق بين أن يكون الصوم واجب، أن يكون الصوم واجبا بأصل الشرع، أو أن يكون الصوم واجبا بإيجاب الإنسان على نفسه بالنذر. فإذا كان مات بغير عذر، مات بعد وجوب القضاء عليه بغير عذر في عدم القضاء، فإنه يفرق بين أن يكون واجبا بأصل الشرع وهو إيش؟ وهو رمضان، وبين أن يكون منذورا بأصل الشرع كرمضان أو حتى الكفارات، وجبت عليه كفارة ظهار أو يمين أو غيرها أو فدية أذى ونحوه. فالمؤلف يفرق بين هذا، أنه تخرج عنه فدية كفارة، أما إذا كان منذور فإنه يصام عنه. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، قيل إنه يقضى على الميت كل أنواع الصيام، المنذور والواجب ما أوجبه على نفسه، أو أوجبه على نفسه بسبب كالكفارات، أو كان واجبا بأصل الشرع كرمضان، لعموم حديث عائشة. والقول الثاني أنه يشرع للولي أن يصوم عنه النذر فقط، وحمل حديث عائشة على النذر، وما سواه تخرج عنه الكفارة. وقال بعضهم إنه تخرج الكفارة مطلقا، والأقرب الله أعلم أنه إن يخير، وهذا نقل القول الأظهر، أنه إما أن تخرج عنه، يخرج عنه الولي والكفارة، أو يشرع له الصيام مطلقا في جميع الأنواع، سواء كان عليه صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لم يستفصل، وقد قاله عليه الصلاة والسلام في مقام البيان والتوضيح، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على أنه للعموم. نعم. والإطعام جاء هذا عن ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. ويدل لهذا حديث المرأة التي قالت: إن أمي ماتت وعلي صوم، ولم تذكر، قال صمي عنها ولم تذكر هذا نوع هذا الصيام، وترك الاستفصال في مقام السؤال ينزل منزلة العموم في المقال كما يقول الأصوليون. ويدل لذلك كذلك حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: إن أمي جاءت وعليها صوم فقال اقضي عنها، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك أيضا حديث: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذا على سبيل الاستحباب الولي وليس الوجوب، يعني يستحب للولي أن يصوم عن وليه وليس عن موليه، وليس من باب الوجوب. والولي هو من كان قريبا من الميت من ورثته وعصبته ونحوه. نعم. يقول المؤلف: وكذلك كل نذر طاعة، يعني الخلاف انه يقول كل نذر طاعة، يعني انه يشرع لو نذر ان يتصدق بمئة ريال ثم مات ولم يتصدق بها، يقول المؤلف كذلك يشرع للولي ان يفي بنذر هذا بنذر هذا المتوفى ما دام انه قد نذره. وهذا هو المذهب خلافا للجمهور. نعم. وهو الأقرب أنه كذلك يشرع للولي أنه أن يفي بنذره. لو نذر أن يعتمر ولم يتيسر له فمات يشرع لولي أن يعتمر. لو نذر أن يحج، لو نذر أن يصلي يشرع لوليه أن يصلي عنه، يشرع لوليه أن يصلي عنه لما سبق. وقد جاء صح عن عمر أن امرأة نذرت أن تصلي ركعتين في قباء فجاءت وذكرت أن وليتها قد ماتت، فقال فأفتاها بأن تصلي عنها ركعتين. ولعموم حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه السابق وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. باب ما يفسد الصوم، يعني الأشياء التي يفطر بها الصائم ويفسد بها صيامه. وهذا سواء كان هذا المفطر يوجب كفارة أو لا يوجب سوى القضاء مطلقا. يقول المؤلف: من أكل أو شرب، هذا هو أول المفطرات، الأكل والشرب. والأكل والشرب مفطران بنص الكتاب والسنة والإجماع، أجمع العلم على أن الأكل والشرب يفطر بهما الصائم. أما الكتاب فقوله عز وجل: وكلوا واشربوا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب وحرمه إلى غاية طلوع الفجر، فدل ذلك على أن الأكل والشرب محرمان وأنه يفطر بهما الصائم. وأما السنة فلما ثبت في صحيح البخاري حديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهو ظاهر الدلالة في أن الأكل والشرب محرمان على الصائم، في أن يدع، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه يجب عليه أن يدع طعامه وشرابه. فإذا أكل أو شرب لا يصدق عليه أنه قد امتثل أمر الصيام أو امتثل أمر ربه في ترك الأكل والشرب. ويدل لذلك أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كل عامل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي ولازمه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 17 إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم. والإجماع، إجماع العلم على أن الأكل والشرب من المفطرات. قال: أو استعطى. استعطى يعني وضع السعوط. السعوط وهو الدواء الذي يوضع في الأنف. السعوط هو الدواء الذي يوضع في الأنف، وهو من المفطرات، وهذا لا إشكال فيه. وكل ما أدخل من الفم من الأنف من دواء أو غذاء فإنه يكون مفطرا. ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسأل الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الخمسة إلا أبو إلا بل رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر والنووي وغيره. فقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لما استثنى هذه الحالة دل على أن الاستنشاق والمبالغة في ذلك قد تؤدي إلى أمر محظور، وهو وصول الماء إلى الجو ودخوله عبر الاستنشاق إلى الحلقوم ثم إلى الجوف، فدل ذلك على أن ما يدخل من جهة الاستنشاق من جهة الأنف من الصعوط ونحوه أن ذلك يفطر. نعم. وذهب بعض العلم كنقل عن إبراهيم النخعي وقال به ابن حزم إلى أن السعوط إلى أن ما يتعاطى بالاستنشاق أو ما يدخل إلى الجوف بالاستنشاق أنه لا يفطر سواء كان ماء أو دواء أو غير ذلك، وهو قول داود الظاهري، وهو خلافا لقول الأئمة الأربعة لأنه يفطر بذلك، وحديث لقيط بن صبرة واضح في الدلالة على التفطير به. قال أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، هذا ضابط عام ذكر المؤلف. إذا وصل إلى الجوف أي كان هذا الشيء من أي موضع كان فإنه يفطر به. إذا وصل إلى جوفه المنظار يفطر، إذا وصل إلى جوفه حصى يفطر، إذا وصل إلى جوفه تراب يفطر، جماد سائل. إذا وصل أي شيء إلى جوفه ما دام أنه وصل الجوف يقول المؤلف إنه يفطر، هذا ضابط ذكره لكثير من الأمثلة. والضابط الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله يشمل كثير من الأدوية التي تتعاطى أو حتى الأجهزة التي قد تدخل، لأن المؤلف هنا يقول أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، حتى لو كان بالمنظار مثلا هذا يدخل على ضابط المؤلف. نعم. والجوف هو المعدة وما يتصل بها، والفقهاء رحمه الله يلحقون الدماغ بالمعدة ويقولون إنه متصل بالمعدة. فإذا وصل إلى جوف شيء من هذه الأشياء أيا كانت هذه الأشياء فإنه يفطر بها، واستدلالا بقوله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط إلى آخره. قالوا إن هذا يكون في معنى الأكل والشرب ولو لم يكن أكلا وشربا ما دام أنه قد وصل إلى الجوف، لأن الأكل والشرب مستقرهما الجوف، فإذا وصل إلى جوفه شيء من هذه الأشياء فإنه يثبت لها حكم الأكل والشرب فيفطر بهما. فقالوا إن العلة في التفطير للأكل والشرب هو وصولهما الجوف واستقرارهما في الجوف في جوف الإنسان، فما دامت أن هذه هي العلة، علة التفطير في الأكل والشرب، فيثبت التفطير في أي شيء وصل إلى الجوف واستقر فيه به. وذهب آخرون، وهذا وذهب آخرون وهذا القول ذكره ابن تيمية رحمه الله أنه ليست العلة بالاستقرار في الجوف أو الدخول في الجوف، بل إنه لا يدل، ليس هناك دليل واضح صريح على أن الإنسان يفطر إذا دخل شيء إلى جوفه واستقر في بدنه أو جوفه. ولهذا ذهب آخرون إلى أن العلة التغذية والامتصاص، إذا امتص الجسم هذا الشيء واغتدى به فإنه يكون مفطرا، وإذا لم يكن مغتديا به ولا يفطر ولا يمتصه الجسم فإنه لا يفطر بذلك. وعلى ذلك فلو ابتلع مثلا حصاة فإنه على هذا القول لا يفطر بذلك، ولو أدخل المنظار في جوفه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه ليس أكلا وشربا ولا في معناهما، ولم تتحقق العلة في التفطير بهذه الأشياء، لأن الجسم لا يمتصها ولا يستفيد منها شيئا، فلأجل هذا لا يفطر بذلك. وعلى كل الأقوال فإن مثلا نقل الدم، حقن الدم، هذا يفطر به لا شك، لأنه غاية الغذاء ويتقوى به الجسم. وكذلك الإبر المغذية مثلا، هذه ظاهر التفطير بها ظاهر، لأنها في معنى الأكل والشرب وامتصاص الجسم لها والاقتداء بها. لكن يبقى الكلام فيما لم تتحقق فيه هذه العلة. هل العلة امتصاص الجسم واغتذاء بما يدخل في جوفه، أم العلة مجرد وصوله إلى الجوف فيكون مفطرا؟ نعم. ولا شك أن ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله ومن قبله ابن حزم قول قوي في مثل هذا، وهم ذكروه رحمه الله في الحقنة. الحقنة، الفقهاء تكلموا عن الحقنة، والحقنة هي التي يوضع شيء على الدبر لأجل الاستشفاء ثم يدخل في جسم الإنسان، وهم يقولون أن الدبر يعتبر أي شيء يدخل في الدبر أنه يعتبر مفطرا لأنه متصل بالجو، الدبر متصل بالجو. نعم. لكن يأتي الكلام مثلا في الفقر الشرجية، هل هي تفطر أو لا تفطر؟ يأتي الخلاف في العلة، هل العلة الوصول إلى الجو أو اتصال بهذا الشيء بالجو، أم أن العلة الابتداء الجسم في بهذه الأشياء، على قولين. نعم. ومما له علاقة بهذا الكحل، ويدخل في ذلك قطرة العين. الكحل وقطرة العين، الصحيح أنه لا يفطر بها الصائم، حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه. وهذا مذهب الجمهور الحنابلة والشافعية والحنفية، وهو من باب أولى اختيار ابن تيمية وابن حزم، بل الشافعي يقول لا أعلم أحدا كره الكحل. نعم. خلافا لما ورد عن بعض السلف، كانت ابن مالك وعطاء وابراهيم النخعي، بل انه ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه وابراهيم النخعي وعطاء والزهري والحسن انهم يرون انه لا بأس بالكحل للصائم. وجاء في الكحل حديثان متعارضان، حديث يدل على انه يفطر به الصائم، وحديث انه لا يفطر. وكلا الحديثين ضعيف، والصحيح انه يبقى على عدم التفطير، لان الاصل صحة الصيام وما ثبت، والقاعدة الشرعية ان اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بمقتضى دليل شرعي يبقى على ثبوته وصحته واستمراره حتى يأتي دليل شرعي ينقل عنه. نعم. ومما ذكره الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، أو ما له علاقة بهذه المسألة، ما يقطر في الإحليل، في ذكر الرجل هذا لا إشكال أنه لا، لو أدخل المنظار للمثانة مثلا لأجل أن فأدخل من الذكر، هل يفطر به الإنسان أو لا؟ أو وضع سائل أو ثقل الإحليل بشيء من السوائل، هل يفطر به الإنسان الصائم أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأن الإحليل غير متصل بالجوف، فهو على كل الأقوال، على كل القولين متصل بالمثانة، فهو لا يصل إلى الجوف، فلا تعد المثانة جوفا عند الفقهاء الذين يشترطون، الجمهور الذين يشترطون الوصول للجوف. ومن باب أولى عند ابن تيمية وابن حزم رحمهم الله أنه لا يفطر. نعم. ومما له علاقة كذلك في هذه المسألة الجائفة والمأمومة. الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، ولذلك سميت جائفة. والمأمومة هو الجرح الذي يكون في الرأس فيخترق العظم ويصل إلى الدماغ، يكون قريبا من الدماغ بخلاف الدامغة التي تظهر الدماغ. نعم. إذا داوى الجائفة أو داوى المأمومة، إنسان أصيب بشجة في رأسه مأمومة أو أصيب بجرح في بطنه فأصبحت جائفة وصل إلى الجوف ثم عولج ووضع العلاج في هذا وهذا، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ لا شك أن العلاج في كلا الحالتين يصل إلى الجوف باصطلاح الفقهاء، يصل إلى الجوف فيفطر بذلك، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا يفطر بذلك بدواء الجائفة ولا المأمومة، وهذا اختيار ابن تيمية وقول الظاهرية. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو استقاء فقاء. استقاء يعني تعمد القيء وطلب القيء واستدعى القيء بأن أخرج ما في جوفه، إما بإدخال أصبعه في فمه أو باستنشاقه شيئا يجعله يستسقي يقيء. الشاهد أنه إذا تعمد القيء فخرج هذا القيء فإنه حينئذ يفطر، بخلاف ما لو غلبه القيء ودرعه القيء فإنه لا قضاء عليه. والحجة وهذا هو قول الجماهير الحنابلة المالكية والشافعية، بل حكاه بعضهم إجماعا بين الفقهاء رحمه الله كما قال الخطابي وابن المنذر. والحجة في هذا ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء فهو معذور، ليس عليه قضاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما غلبه القيء ليس بيده وليس باختياره وليس له دخل في خروج هذا القيء، لكن بشرط ألا يبتلع شيئا من هذا القيء، وإذا ابتلعه عامدا أفطر بذلك. لكن إذا ذرعه القيء فقام ولم يبتلع شيئا فصومه صحيح وليس عليه قضاء. وهذا الحديث عله البخاري وعله الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، لكن يشهد له حديث آخر، حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وصحح هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله إن كان فيه مقال. فالمقصود أنه إذا استقى فإن عليه القضاء، وإذا غلبه القيء فلا قضاء عليه. قال: أو استمنى. هذا من المفطرات، هذا مما يفسد الصيام الاستمناء. والاستمناء هو أن يستدعي خروج المني، خروج المني إما بيده أو بخرقة أو بحك أو بفراش أو بوسالة أو باستخدام يد زوجته ونحو ذلك. إذا استدعى خروج المني فإنه وخرج المني بعد ذلك فإنه يفطر ويكون مفطرا بذلك، وهذا قول الأئمة الأربعة. لعموم الحديث القدسي السابق حديث أبي هريرة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وهذه شهوة لا يكون الصيام إلا باجتنابها. الاستمناء لا يكون الصيام من الشهوة التي لا يكون الصيام إلا باجتنابها، فإذا وقعت من الصائم أفطر وفسد صومه. ولا شك أنه حينما يتكلم الفقهاء في مثل هذه المسائل يتكلمون عما يترتب عليها من أحكام شرعية، وإلا فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز، وهو انتهاك لحرمة الصوم ويجب عليه التوبة والاستغفار. لكن الكلام فيما يترتب عليه من أحكام شرعية تكليفية عملية. نعم. فهذا عليه القضاء كما أتلفت، وهو قول الأئمة الأربعة خلافا لمن حزم وأنه لا يجب عليه القضاء، ووافقه وقال بهذا القول الصنعاني والشوكاني والألباني رحمه الله، لكن الصحيح هو قول الجمهور أنه يفطر، قول الجماهير الأئمة الأربعة، وأن صومه يفسد بذلك. قال: أو قبل أو لمس فأمنى أو أمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمنى. أما الحال الأولى إذا قبل أو لمس فأمنى، يعني فخرج منه المني. أما إذا أمنى بقبلته وبلمسه فهذا لا إشكال أنه يفطر بذلك، لعن حديث أبي هريرة السابق: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهو قد فعل شيئا يكون منه الإنزال، فحينئذ يفطر بذلك، يفطر بذلك. أما إذا قبل أو لمس فأمذى، خرج منه الملمدي، فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يفطر بذلك كذلك، إذا خرج منه المذي أنه يفطر. نعم. وهذه مسألة فيها خلاف. القول الثاني أنه لا يفطر إذا أمذى، إذا أمذى لا يفطر بذلك، لأن المذي مظنة خروجه عند التقبيل، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو صائم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، وضبط وروي لأربه يعني لعضوه، ولإربه لحاجته، وهو أملككم. وسئل عمرو بن أبي سلمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سأله عن قبلتي للصائم، قال: سأل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجاءت في الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للقبلة، رخص للصائم في القبلة. فلما دلت الأحاديث على أن الصائم له أن يقبل زوجته، والقبلة مظنة خروج المذي، ولم يعلق الشارع الفطرة على ذلك، دل على أن خروج المذي ليس مفطرا من المفطرات. واضح وجه الدلالة؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فعلى هذا فالأظهر أن المذي لو خرج منه أنه لا بأس، أن صيامه صحيح وليس بفاسد. نعم. وهذا رواية في المذهب، وقد اختارها بعض الحنابلة كالأجري وابن مسلح صاحب الفروع وابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول الجمهور على ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر حتى أنزل. نعم. إذا كرر النظر حتى أنزل فقد فعل شيئا أنزل، يعني أنزل المني، هذا لا إشكال يفطر بذلك، لعموم حديث أبي هريرة وشهوته. نعم. لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصيام إلا باجتنابها، ولحديث عائشة: ولكنه أملككم لأربه أو لإربه، يعني إنه يجب أن يملك، إذا كان لا يملك فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا لا يشرع للإنسان، لا يسوغ للإنسان أن إذا خاف على نفسه وكان غلب على ظنه أنه قد يقع في المحذور ولا يملك نفسه، لا يشرع له حينئذ أن يقبل أو يلمس. والمقصود بالملامسة مجرد اللمس، مجرد اللمس. فإذا فعل أي شيء حتى من التقبيل أو الضم أو اللمس أو تكرار النظر ثم بعد ذلك أنزل فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك لأنه فعل. قال: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أو احتجم، الحجامة هي فقد الدم وإخراج الدم من الجسم لطلب الاستشفاء. والحجامة أو الاحتجام هل يفسد الصيام بها أو لا يفسد؟ خلاف مشهور بين أهل العلم. ومذهب الحنابلة، وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، أن الحجامة يفطر بها الصائم الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه مظنة وصول شيء من الدم لجوفه بشطه الدم، والمحجوم لإخراجه الدم الفاسد من جسده. وخلافا للأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي الذين يرون عدم التفطير بالحجامة، بل إن القول بالفطر بتفطير بالفطر بالحجامة كما هو مذهب الحنابلة هو قول غالب فقهاء المحدثين كإسحاق والراهوية وعطاء وابن المنذر والحسن وغيرهم. ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحتجبون ليلا ويجتنبون الحجامة بالنهار، نقل هذا عن عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، عن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم. نعم. واستدلوا المذهب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام حديث رافع بن خديج أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، رواه الترمذي من حديث رافع بن خديج، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما. وجاء هذا الحديث عن نحو 15 صحابيا، فتعددت طرقه ورواياته حتى وصل لهذا العدد. فجاء من حديث شداد بن أوس وثوبان ورافع بن خديج وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وبلال وأسامة بن زيد وعائشة وغيرهم. والقول الثاني وقول الجمهور أنه لا يفطر، لا يفطر الصائم بالحجامة، لا يفطر الصائم بالحجامة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وقول جماعة من الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعائشة وأم سلمة وابن مسعود وغيرهم. واستدلوا بعدة أدلة منها ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء فقالوا إن الثابت أنه احتجم وهو محرم، أما زيادة كما ذكر البخاري أما زيادة احتجم وهو صائم فإنها لا تثبت. نعم، كما أنكرها الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة، وإن كان قد أخرجها البخاري. ولهذا المسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث ولم يذكر زيادة واحتجم وهو صائم. واستدلوا لكن أجيب عن هذا الإيراد بأن الحديث ثابت بطريق صحيح في صحيح البخاري، والقول بأنها لا تثبت لا يحتاج إلى يفتقر إلى الدليل، فهي ثبتت بسند متصل فالواجب قبولها، وهي وإن لم تكن واردة في صحيح مسلم وقد وردت في صحيح البخاري، فالمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ومن الأدلة ثانيا على جواز الحجامة وعدم التفطير بها ما ثبت في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا من أقوى الأدلة على عدم التفطير بالحجامة. قال رضي الله عنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وفي لفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة للصائم. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى السنن الكبرى وابن خزيمة وسنده صحيح. نعم. وجاء واستدل ثالثا بحديث أنس رضي الله عنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فأنس بن مالك رضي الله عنه يحكي رأي جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يرون بأسا بالحجامة إلا إن كانت تؤثر ضعفا في البدن فإنها تكون مكروهة حينئذ. واستدل رابعا بما جاء بما رواه أبو داود عن ابن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، يعني رفقا بهم وإرعاء عليهم ونحو ذلك. وهذا الحديث كما قال ابن حجر إسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. نعم. ولأجل هذا يعني هذه الحديث الأربعة هي حديث ظاهرة وقوية في عدم التفطير بالحجامة، ويدخل فيها في الحجامة نقل الدم، نقل الدم التبرع بالدم يدخل في مسألة الحجامة في إخراج الدم. فالقول الأظهر في هذه المسألة، وهناك قول ثالث، أن الحجامة للصائم مكروهة وليست محرمة ولا يفطر بها الصائم، لا تفطر لكنها مكروهة، وهذا قول قوي لحديث أنس السابق، لحديث أنس وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهذا هو القول الصحيح، أن الحجامة لا يفطر بها الصائم، وهو قول قوي وهو الأظهر والأقوى لظواهر هذه النصوص والأحاديث. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث هذا من الأدلة كذلك، هم استدلوا بدليلين، حديث ابن عباس وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث عباس احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فهذه أجاب عنها الجمهور بأدلة بأجوبة كثيرة، قالوا إنه أفطر أي أنه قارب الفطر أو كاد أن يفطر. وقيل من الأجوبة أن الحديث ورد في قصة، وهو أن هذين الرجلين كانا يرتابان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن في هذا الجواب جاء ضعف، لأن الغيبة بالإجماع أنها لا تفطر وإن كانت تنقص أجر الصائم لكنها لا يفطر بها الإنسان. لكن من أقوى الأجوبة عن هذا الحديث وحديث ابن عباس احتجم وهو صائم أن يقال بالنسخ، والذي يدل على النسخ حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد المنع، الرخصة تكون إيش؟ بعد المنع. فهذا دليل على أن المنع كان سابقا، وأن الرخصة جاءت لاحقة، فنأخذ بالمتقدم ونحكم به على المتقدم، نأخذ بالمتأخر ونحكم به على المتقدم فيقال بالنسخ. هذا من أحسن الأجوبة على هذا. ويؤيد أن أمهات المؤمنين كعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كان يحتجم عندهما أناس كثيرون في نهاية رمضان، ولا ينكرون على أحد منهم في ذلك. ولو أخرج الإنسان مثلا، وعلى هذا فلو ذهب الإنسان ليحلي لأجل تحليل الدم فلا بأس بذلك، ولو خرج منه دم من قلع الضرس أو السن فلا حرج عليه بذلك، ولو أصابه جرحا فخرج منه دم لا يفسد صومه بذلك، لا يفسد صومه بذلك. وكذا الحجامة على القول الراجح أنه لا يفسد بها الصوم، وكذا نقل الدم على القول الراجح، لكن لا شك أن الأولى هو تأخير ذلك إلى الليل خروجا من خلاف أهل العلم واحتياطا للعبادة. والمؤلف هنا ذكر المفطرات لكنه لم يذكر أعظم المفطرات، وإن كان سبق إشارة إليه، هو الجماع، وهو الجماع فهو أعظم المفطرات وأشدها إثما وأكبرها، ويدل لذلك قوله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فذكر المباشرة فهي محرمة ولا تجوز. والحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. يقول المؤلف رحمه الله: وقد سبق ذكر الكفارة في هذا. نعم قال وإن فعله ناسيا أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. إذن متى يفسد صومه؟ إذا فعل هذه أحد هذه المفطرات عامدا ذاكرا، لابد أن يكون عامدا ذاكرا. فإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وهذا ظاهر. حتى يفسد الصوم لابد أن يفعله عامدا ذاكرا، عامدا متعمدا. قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم ذاكرا، لا أن يكون ناسيا، لأن النسيان مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرم عليه، ولأن النسيان من الخطأ. وقد قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال عز وجل ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي نعم صحيح مسلم. وثبت كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلا بد أن يكون ذاكرا، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولا بد أن يكون ذاكرا، أن يكون متعمدا عامدا وذاكرا. فإن فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو مكرها غير مختار غير عامد فإنه لا يفسد صومه. وهذا عام في جميع المفطرات، سواء كانت أكلا أو شربا أو غير ذلك. وقال الإمام مالك رحمه الله إنه يفطر إذا فعل هذه المفطرات مطلقا، لأن ما لا يصح الصوم مع جنسه عمدا لا يصح الصوم مع جنسه سهوا. فالأكل والشرب والجماع يقول كلها لا يصح الصوم معها عمدا، فلا يصح الصوم معها سهوا. لكن الصحيح هو مذهب الجمهور، ويرد على هذا أنه لا اجتهاد في مورد النص والقياس، وأن هذا قياس في مقابلة النص لا عبرة به. يأتي هنا مسألة الجماع قد يجامع، هل إذا جامع الإنسان ناسيا هل يعذر بذلك أو لا؟ وهي مبنية على أصل، وهي هل يمكن أن يجامع الإنسان ناسيا أم لا؟ وذكر ابن تيمية رحمه الله في المجامع إذا جامع فيها ثلاثة أقوال أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر العلماء والجمهور لعموم الأدلة التي جاءت برفع الجناح وعدم المؤاخذة على من فعل شيئا من المحظورات ناسيا. والقول الثاني أن عليه القضاء قضاء يوم مكان وليس عليه كفارة، هذا قول الإمام مالك. والقول الثالث أن عليه القضاء والكفارة، وعلى هذا يكون النسيان في الجماع غير متصور وغير معذور به، وأن الإنسان لا يمكن أن يتصور منه أن يقع منه النسيان في الجماع. نعم، لكن ما دام أنه أن الإنسان يمكن أن يقع منه الجماع، فيقال في مثل هذا أنه يدين بينه وبين ربه، يدين بينه وبين ربه. فالإنسان أن الناس يختلفون وقدراتهم في التذكر وحضور الذهن والعقل متفاوتة، فيدين فيما بينه وبين ربه. فإن ذكر أنه وقع منه هذا ناسيا فالحكم الشرعي واضح في عموم الأحاديث وفي عموم النصوص التي وردت في عدم المؤاخذة فيما ارتكب محظورا من المحظورات ناسيا، فلا يؤاخذ به. نعم نعم. ومن الشروط المؤلف قال عامدا ذاكرا. طيب هناك شرط ثالث كذلك، أن يكون مختارا، يعني ما هو مكره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق من ذرعه القيد فليس عليه قضاء، ومن استقى فعليه القضاء. من ذرعه القيد يعني غلبه، لكن من استقى اختار، هو اللي اختار فحينئذ يجب عليه القضاء. هذه ثلاث شروط لترتب للقول ببطلان الصيام. أما إذا فعله ناسيا كما أسلفت فصومه صحيح، وكذلك لو فعله مكرها سواء كان إكراها ملجئا أو غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي أن يأتي إنسان بالقوة ويفتح فمه ويدخل فيها الماء، هذا ما في إشكال ولا خلاف أنه معذور في هذا، فهو لا طاقة له بما فعل به ولا اختيار. والإكراه الغير ملجئ هو الذي يكون بالتهديد بالقتل أو بإتلاف عضو من أعضائه أو بالحبس الطويل أو بالضرب الشديد أو ويكون من قادر ونحو ذلك. وهذا فصل من الكلام فيما سبق في شرح القواعد الفقهية. نعم. قال وإن طار أو حلقه، نعم، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يعني الحكم في كل هذه المسائل أنه لا يغسل صومه. إذا طار إلى حلقه غبار أو ذباب فإن صومه صحيح بغير اختيار. ومثل هؤلاء الذين يعملون في بعض الصنائع، كمن يعمل مثلا في تقطيع الرخام أو البرسلان أو الجبس، أو يعمل في التلييس ونحو ذلك وحمل الرمل ونحو ذلك، فلا شك أن هؤلاء كلهم صنعتهم يتعرضون للغبار. فهل نقول يجب عليكم أن تضعوا كمامات على أنوفكم حال العمل وحال الصيام؟ نقول لا، فإن هذا مما عمت به البلوى في مثل أحوالهم، فعلى ذلك يخففون ويخفف عنهم ويعذرون، ولا ما دام أن ذلك ليس باختيارهم. وحكى غير واحد الإجماع على هذا، أن مما أن كل ما يشق التحرز عنه كل ما يشق التحرز عنه من الغبار والدخان أو الذباب أو الحشرات إذا وصلت إلى الحلق أن هذا لا يفطر به الصائم. قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه، كذلك إذا تمضمض استنشق دون مبالغة، إذا لم يكن متعمدا، إذا كان متعمدا فيفطر بذلك. ومثل ذلك أكرمكم الله النخامة، إذا وصلت إلى الحلق فإنه يجب عليه أن يخرجها، أما إذا لم تصل وابتلعها قبل أن تصل إلى الحلق فلا يفطر بذلك ولم يستطع إخراجها، أما إذا وصلت ثم ابتلعها متعمدا فإنه يفطر بذلك. نعم. قال أو فكر فأنزل، مجرد تفكير ثم أنزل، يفصل صومه ولا ما يفصل صومه؟ المؤلف يقول لا يفصل صومه. طيب كيف لا يفصل صومه؟ قبل قليل يقول في من كرر النظر أنه يفصل صومه، شو الفرق؟ نعم، الفكر صح لم يعمل ثم، لكنه عمل بفكره. ها؟ اي نعم، الرجل قاعد ساعة كاملة، شو مبالغ؟ ساعة كاملة حتى ننزل. ها؟ لا ابدا، هذا الرجال مشكلة في هذا وهذا، لا تقصي حريص. احسنت، هو عمل، هو الفكر عمل والنظر عمل بجارحة وليس بالعقل. عمل الجوارح هذا الذي يؤخذ به الإنسان، بإمكانه أن يغض بصره، لكن الحواجز نص ورد فيها نص شرعي بأن الإنسان غير مؤاخذ بها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، أو ما لم تعمل. النظر عمل، التقبيل عمل، اللمس عمل، نعم عمل، يكرر النظر هذا عمل، لكن لا أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل، فهذا لم يحصل منه كلام ولا عمل فيكون معذورا. نعم. قال أو قطر في إفليله، وهذا سبق أن ذكرناه، لو قطر في إفليله لأنه لا يصل إلى الجوف بل يصل إلى المثانة، أو احتلم، لأن الاحتلام ليس بخياره وليس له دخل في فصوله. قال أو ذرعه القي لم يكف صومه، هذا كلها كل هذا سبق ذكره لحديث من ذرعه القي. ومما له علاقة بهذا استخدام مثلا معجون الأسنان، أو استخدم الإنسان معجون الأسنان حال الصيام لا بأس بذلك، لكن يتحرز أن لا يصل شيء إلى جوفه. وكذلك السواك، السواك سنة، والصحيح أنه سنة قبل الزوال وبعد الزوال لعموم الأحاديث الواردة في استحبابه وفضله وتأكيده. والروائح العطرية مثلا، الروائح العطرية العطرات كلها لا بأس بها، لا بأس بها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتطيبون ويشتمون الطيب، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب ويتطيب، ولم ينقل عن لم يرد في حديث صحيح ولا في آثر أن الطيب يفسد صوم الصائم. والأصل صحة الصيام، فالأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل بقاء مكان على مكان. ثم إنها هنا مسألة، لو أن الإنسان استخدم عيكا ليس له طعم، لا حلاوة ولا مرورة، مجرد عيك يعني، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، لأنه لم يصل إلى جوفه أي شيء، لم يصل إلى جوفه أي شيء، لا طعم ولا نكهة ولا أي شيء من ذلك. فهو كمن يستخدم السواك مثلا، كمن يستخدم السواك. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صوم. من أكل، يقول المؤلف، من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. هنا مسألتان، المؤلف ذكر الشك في غروب الشمس يفسد الصوم، والأكل بظن، الأكل يظنه ليلا، كلا المسألتين يفطر. أما المسألة الأولى وهي إذا أكل يظنه ليلا، هو في الحقيقة هي أربعة مسائل: من أكل يظنه ليل فبان نهار، من أكل شاكا في طلوع الفجر، ومن أكل يظنه أن الشمس قد غربت، ومن أكل شاكا في غروب الشمس. أربعة مسائل. أما الأولى فهي إذا أكل، المثل التي ذكرها المؤلف، إذا أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يظنه ليل فبان أنه نهار، أن الفجر قد طلع، يقول المؤلف يفطر. لأن القاعدة الفقهية: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. واستدلوا عن القصة المشهورة التي جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرها عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور، ونقلت كذلك وجاء بمعناها عن أبي سعيد الخدري بن سعود، أن من أكل يظنه ليل فبان نهار أن عليه القضاء، أن عليه القضاء. وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام وهو أحد رواة الحديث، فأمروا بالقضاء، قال: لابد من القضاء، لابد من القضاء. والقول الثاني أنه ليس عليه قضاء وصومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، فهو معذور، وقد قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قول عروة ومجاهد والحسن، واختار الإمام تيمية رحمه الله، لأنه هذا غاية ما أداه إليه اجتهاده بعد بذله الوسع والطاقة في الوصول للحال، فصومه صحيح ولا حرج عليه بذلك. وجاب عن حديث قول هشام قال لابد من هذا اجتهاد منه، بل جاءت قصة عمر رضي الله عنه في مسألة أخرى، وهي لما ظنوا أنه قد غابت الشمس، أن الشمس قد غابت فأفطروا، ثم وقد كانت سحابة، ظنوا أن الشمس قد غابت، ثم تجلت السحابة فكانت الشمس لم تزل. فقال عمر رضي الله عنه ما تجنفنا الإثم، ما تجنفنا الإثم، يعني قال وجاء في لفظ فلم يؤمر بقضاء، قال ولم يأمرهم بقضاء. والمسألة هذه وتلك في باب واحد. وعلى هذا فالقول الأرجح أن صومه صحيح ولا قضاء. وهذا يقال كذلك في المسألة التي ذكرت، إذا أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، أن ظن أنها قد غربت فلم تغرب، الصحيح أن صومه صحيح ولا يفطر بذلك. المسألة الثالثة، إذا أكل شاكا في غروب في طلوع الفجر، هذا صومه إيش؟ صحيح بالاتفاق، ما في إشكال، لأن الأصل بقاء الليل. إذا أكل شاكا في غروب الشمس هذا صومه فاسد، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. والقاعدة الشرعية تنص على أن اليقين لا يزول بالشك، فيقين الصيام لا يزول بالشك الطارئ. نعم، نرجو الأسئلة إن شاء الله إلى يوم الغد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.